أهلا بكم. خلونا نتخيل مع بعض عالمين. في العالم الأول، ملكية أغلى شيء ممكن يمتلكه شخص، يعني بيته أو أرضه، تكون مثبتة على ورق محفوظ في أرشيفات ضخمة. وأي عملية بيع أو شراء رحلة طويلة ومعقدة.
صحيح.
أما العالم الثاني، فهذه الملكية نفسها عبارة عن رمز رقمي، رمز فريد ومشفر، موجود في محفظة إلكترونية آمنة على الجوال،
ويمكن نقلها بضغطة زر.
بالضبط. قد يبدو هذا خيال علمي، لكن السعودية تستعد للانتقال بالكامل من العالم الأول للثاني. اليوم رح نغوص في أعماق هذا التحول، منستكشف كيف ممكن فكرتين ثوريتين اللي هي السجل العقاري السعودي الموحد وتقنية ترميز العقار يعيدون تعريف مفهوم الملكية نفسه.
تحول جذري.
مصادرنا اليوم هي مقتطفات من مقال بعنوان النص الملصق، ومهمتنا نفهم كيف ممكن السجل العقاري يتحول من مجرد أداة لحفظ الحقوق إلى بنية تحتية اقتصادية ذكية، وكيف تطمح المملكة تكون رائدة عالمياً في هذا المجال. طيب، خلينا نبدأ من المفهوم الأساسي اللي يتردد كثير، ترميز العقار. المصطلح يبدو تقني ومعقد، وش يعني بالضبط على أرض الواقع؟
هو في جوهرة فكرة بسيطة لكن قوية جداً. تخيلي إنه كل عقار في المملكة، من فيلا في الرياض إلى أرض صناعية في الجبيل، يأخذ شهادة ميلاد رقمية فريدة.
شهادة ميلاد رقمية؟
إيه، هذه الشهادة مو ملف PDF عادي، هي رمز أو توكن يعيش على شبكة رقمية آمنة ومشفرة. وهذا الرمز يعني مو مجرد رقم، هو سجل حي للعقار.
بمعنى؟
بمعنى يحمل كل معلوماته الأساسية، مين المالك، وش حدوده بالضبط، تاريخ صفقاته، وهل عليه أي التزامات أو رهون.
إذن هي أشبه ببطاقة هوية رقمية للعقار نفسه، مستحيل أحد يزورها أو يتلاعب فيها.
بالضبط. والأهمية الاستراتيجية للفكرة هذه في السعودية بالذات تجي من طبيعة السوق العقاري.
القطاع العقاري عندنا هو أحد أعمدة الاقتصاد، لكن تاريخياً كان يعاني من مشكلة جوهرية،
اللي هي
أنه أصل غير سائل، بمعنى تحويله لفلوس يأخذ وقتاً طويل وإجراءات معقدة. الترميز يحل هذه المشكلة من جذوره، هو يحول العقار من، خلينا نقول، كتلة إسمنتية ثابتة
إلى أصل مالي سائل.
تماماً، أصل عالي الكفاءة ممكن تداولينه بمرونة وسرعة تشبه تداول الأسهم. فكرة تحويل عقار لشيء يشبه السهم تبدو مذهلة. المصدر لمعانا يطرح مثالاً قوياً جداً عشان يوضح الفكرة، عن مالك برج تجاري ضخم في الرياض قيمته مليار ريال.
صحيح، في الوضع الحالي خياراته محدودة جداً لو بغى يبيعه.
لازم يلاقي مستثمر واحد ثري جداً.
بالضبط، أو صندوق استثماري عملاق، وهذا ممكن ياخد شهور ويمكن سنوات. لكن مع الترميز الوضع يختلف، يقدر ببساطة يقسم ملكية هالبرج إلى مثلاً 10 ملايين رمز رقمي، قيمة كل رمز 100 ريال.
واو.
فجأة بدل ما يدور على مشتري واحد بمليار ريال، صار عنده منتج استثماري يقدر يشتريه 100 ألف شخص.
هذا يغير قواعد اللعبة بالكامل، يعني الاستثمار في العقارات الفاخرة ما عاد حكراً على الأثرياء.
وهذه هي النقطة الجوهرية اللي تتماشى مع رؤية 2030. إحنا هنا بنتكلم عن دمقرة الاستثمار العقاري. فجأة صار بإمكان أي مواطن أو مستثمر صغير بمبلغ 1000 أو 2000 ريال يمتلك حصة في برج بمركز الملك عبدالله المالي،
أو في مشروع سياحي على البحر الأحمر.
تماماً، هذا مو بس يوسع قاعدة المستثمرين، بل يحقق تمكين اقتصادي حقيقي، يوزع الفرص بشكل أكثر عدالة، والأهم يخلق سوق عقاري رقمي حقيقي شغال 24 ساعة ببيانات شفافة وموثوقة، وهذا يقلل النزاعات والغش بشكل جذري.
فكرة مذهلة، بس تثير سؤالاً كبيراً عن الأمان. كيف نضمن أن هذا الرمز الرقمي اللي يمثل أصلاً بملايين ما ينسرق أو يتزور؟ يعني مثل ما كان الصك الورقي يتزور، وش التقنية اللي تحمي كل هذا النظام؟
سؤال في محله، وهو اللي ياخدنا لقلب هذا التحول،
هو دفتر ورقي أو قاعدة بيانات مركزية عن جهة حكومية.
وهذا يعني أنها نقطة فشل واحدة.
بالضبط، لو صار خطأ أو اختراق في هذا المكان المركزي النظام كله يتأثر.
وهنا يجي دور البلوكشين ويقدم نموذج مختلف تماماً.
نعم، بدل سجل مركزي واحد، البلوكتشين هو سجل موزع، لما تتسجل صفقة بيع جديدة ما تتحدث في مكان واحد، لا، تسجل ككتلة أو بلوك جديدة من المعلومات.
كتلة؟
إيه، هذه الكتلة تتشفر وتتربط رياضياً بالكتلة اللي قبلها، وبعدين نسخة محدثة من السلسلة كلها تتوزع على شبكة من المشاركين الموثوقين مثل وزارة العدل، شؤون البلدية، البنك المركزي والبنوك.
فهمت، يعني أي محاولة لتغيير معلومة قديمة؟
رح تتطلب تغيير كل الكتل اللي بعدها وفي نفس اللحظة عند كل المشاركين، وهذا عملياً مستحيل.
يعني التزوير بأثر رجعي صار من الماضي.
بالضبط، لكن مهم هون نوضح نقطة تقنية حاسمة. لما الناس تسمع كلمة بلوك تشين على طول يفكرون في العملات الرقمية مثل البيتكوين.
صحيح،
لكن النظام المقترح هنا مختلف جوهرياً. بلوك تشين البيتكوين هو بلوك تشين عام أو بابليك، أي شخص يقدر يشارك فيه، وهذا ما يناسب بنية تحتية وطنية حساسة.
طيب وش البديل إذن؟
البديل، وهو اللي يطرحه المصدر، هو استخدام بلوك تشين مسموح به أو permissioned blockchain.
كيف يشتغل هذا؟
في هذا النموذج المشاركين اللي لهم حق التحقق من صحة المعاملات وإضافتها للسجل هم جهات وطنية موثوقة ومحددة مسبقاً. هذا يعطينا كل مزايا الأمان والشفافية اللي توفرها التقنية مع الحفاظ الكامل على السيطرة والسيادة الوطنية على البيانات.
يعني الدولة هي اللي تدير الشبكة وتحط القواعد؟
تماماً، وهذا يضمن أعلى مستويات الأمن والموثوقية.
إذن النتيجة النهائية هي إنه سند الملكية ما عاد مجرد ورقة في ملف، صار قيد رقمي دائم ومحصن في هذا السجل الموزع، ودور جهة مثل الهيئة العامة للعقار يتحول من أمين الأرشيف إلى مشغل البنية التحتية الرقمية.
وهذا يرسم لنا صورة مستقبلية واضحة ومثيرة. كل مواطن أو مقيم بيكون عنده محفظة رقمية وطنية آمنة زي تطبيقات البنوك اللي نستخدمها اليوم.
وفي هذه المحفظة يشوف أصوله العقارية.
بالضبط، يشوفها كرموز رقمية. لو أراد يبيع أرض أو جزء من شقة، كل اللي عليه يسويه هو تحويل الرموز لمحفظة المشتري بضغطة زر ضمن بيئة رقمية تضمنها وتوثقها الدولة.
ذكرتي إن التقنية نفسها تبني الثقة، وهذه فكرة قوية. كيف تترجم هذه الثقة التقنية لمزايا ملموسة في السوق؟ يعني هل يحس فيها المستثمر أو المواطن العادي؟
بالتأكيد، الأثر الأكبر هو تحقيق معادلة كانت صعبة جداً في السابق، الشفافية المطلقة مع الخصوصية المحكمة.
كيف؟
من ناحية، كل تاريخ العقار ومعاملاته مسجل وممكن أي جهة مصرح لها تتابعه بالكامل، هذا يمنع أي تلاعب. ومن ناحية ثانية، هوية الأفراد تبقى محمية بالتشفير، ما تنكشف إلا للأطراف المعنية بالصفقة وبموافقتهم، وهذا يحل مشكلة الثقة بين البائع والمشتري.
طيب وسرعة الإجراءات؟ يعني كثير منا مر بتجربة بيع أو شراء عقار، الأسابيع اللي تضيع في التنقل بين المكاتب والموافقات.
هذه التجربة بتصير من الماضي. عملية نقل الملكية اللي تاخذ أسابيع ممكن تتم في دقائق أو ساعات.
دقائق؟
إيه، ليش؟ لأن كل الأطراف الموثوقة من كاتب العدل للبنك للحكومة كلهم يشوفوا نفس السجل الموحد ويتحققون من المعلومات بنفس اللحظة، ما في داعي للمراسلات الورقية والانتظار، وهذا يعني تخفيض هائل في التكاليف الإدارية والقانونية.
المصدر يذكر تطبيق مبتكر جداً لهذه التقنية اللي هو التمويل العقاري الذكي. الفكرة تبدو كأنها من فيلم خيال علمي،
لكنها ممكنة جداً تقنياً. الفكرة هي برمجة الرمز العقاري نفسه عشان ينفذ شروط العقد تلقائياً. مثلاً، عند شراء بيت بتمويل من بنك، ممكن نبرمج الرمز بحيث الملكية الكاملة تنتقل تلقائياً للمشتري أول ما يسدد آخر قسط للبنك.
بدون أي إجراءات يدوية؟
بدون أي تدخل بشري، وفي نفس الوقت، الأقساط الشهرية تنخصم تلقائياً. كل هذا يصير بشكل آلي وموثوق، ويقلل الأخطاء والتكاليف بشكل لا يصدق.
لما نجمع كل هذه المزايا، الثقة والسرعة والشفافية والتكاليف المنخفضة، يبدو أن هذا بيخلي السوق السعودي جذاب جداً للمستثمر الأجنبي.
بشكل هائل، المستثمر العالمي سواء كان فرد أو صندوق يدور على شيئين أساسيين، الوضوح وسهولة ممارسة الأعمال. هذا النظام يوفر له بيئة استثمارية شفافة، سريعة وآمنة ومحمية بسيادة القانون الرقمي،
وهذا يضع السوق العقاري السعودي في مصاف الأسواق العالمية الأكثر تطوراً.
حسناً، فهمنا إن النظام آمن وفعال، بس نرجع لفكرة ديمقراطية الاستثمار. تحويل العقار لشيء يشبه السهم هو تغيير جذري. وش أنواع الفرص الاستثمارية الجديدة اللي ممكن تطلع نتيجة لهذا التحول؟
الأبواب اللي بتنفتح واسعة جداً. أولاً، مثل ما ذكرنا، الاستثمار الجزئي. تخلل تستثمر بألف ريال في برج بالرياض وخمسة آلاف ريال في منتجع بنيوم
وألفين في مشروع تجاري بجدة.
بالضبط، هذا يسمح للمستثمر الصغير ينوع محفظته العقارية، وهذا كان مستحيل أول.
وهذا يخلق سيولة فورية بعد، صح؟ بيع بيت ممكن ياخد شهور، بس بيع رمز يمكن يتم بلحظات.
وهذه هي الميزة الثانية الكبرى، السيولة الفورية. العقار بطبيعته أصل جامد، لكن لما يتحول لرموز يصير قابل للتداول في سوق رقمية ثانوية مثل الأسهم. لو احتجت سيولة تقدر تبيع جزء من رموزك العقارية بأي وقت، وهذا يحرر رؤوس الأموال المجمدة وضخاب الاقتصاد من جديد.
هل ممكن هذا يؤدي لظهور أسواق أكثر تخصصاً؟
حتماً، نقدر نتوقع ظهور منصات متخصصة في تداول أنواع معينة من الرموز العقارية، مثلاً منصة خاصة بعقارات قطاع الحج والعمرة، أو منصة ثانية للعقارات التاريخية، أو حتى منصة لتداول رموز الأراضي الزراعية.
وهذا التخصص يخلق كفاءة أكبر.
وأخيراً، في فرصة هائلة للتمويل الجماعي العقاري. المطورين يقدرون يجمعون تمويلاً لمشاريعهم مباشرة من آلاف المستثمرين الصغار. يبيعون رموز تمثل حصصاً في المشروع قبل ما ينبني حتى، وهذا يسرع وتيرة التطوير ويقلل الاعتماد على القروض البنكية.
إذن إحنا ما نتكلم بس عن رقمنة إجراءات حالية، بل عن خلق نماذج عمل وأسواق جديدة بالكامل، كأنه تحول من سوق محلي تقليدي لمنصة استثمارية عالمية.
وهذا يطرح سؤال واقعي، كل هذا الطموح والرؤية المستقبلية تبدو رائعة على الورق، لكن وش العقبات الحقيقية اللي ممكن توقف في طريق هذا التحول؟ أكيد الطريق ما هو سهل.
المصدر يحدد أربعة تحديات رئيسية، خلينا نبدأ بالأهم يمكن. الإطار القانوني، كيف ممكن لرمز رقمي يكون له نفس القوة القانونية لصك ورقي مختوم من جهة رسمية؟
هذا هو التحدي الأول والأكثر أهمية، والحل المقترح مباشر وفعال. لازم النظام ينص على أن السجل العقاري السعودي القائم على بلوكتشين هو المصدر الرسمي والوحيد للملكية. أي رمز يطلع من هذا السجل لازم يأخذ قوة السند التنفيذي، كده يصير مو بس مساوي للسند الورقي بل أقوى منه وأكثر موثوقية،
لأن تزويره مستحيل.
بالضبط، التشريع لازم يواكب التقنية.
تمام، لنفترض حسمنا الجانب القانوني، يبقى التحدي التقني، الأمن السيبراني. أي نظام رقمي يحمل أصولاً بمليارات هو هدف جذاب للمخترقين.
صحيح، وهون تظهر أهمية استخدام بلوكتشين مسموح به اللي تكلمنا عنه. بما أن عقد التحقق من المعاملات تحت سيطرة جهات سيادية موثوقة، هذا يوفر طبقة حماية هائلة. الموضوع مو بس برمجة، الموضوع حوكمة. وجود جهات مثل البنك المركزي ووزارة الداخلية يضمن تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني الوطنية.
ننتقل من القانون والتقنية للناس. العقار له قيمة عاطفية وقانونية كبيرة، وفكرة أن ملكية بيت العمر تتحول لمجرد رمز في تطبيق ممكن تكون مخيفة للبعض. في حاجز نفسي وثقافي كبير، صح؟
هذا التحدي الحقيقي جداً، وهو التقبل المجتمعي. الحل هنا يكمن في شيئين، أولاً حملات توعية مكثفة تشرح فوائد النظام وأمانه بلغة بسيطة، وثانياً وهو الأهم تصميم تجربة المستخدم،
يعني التطبيقات نفسها.
لازم تكون الواجهات والتطبيقات بسيطة وسهلة وآمنة لأقصى درجة. النموذج الناجح هو تطبيق أبشر. أبشر نجح في نقل ملايين السعوديين للتعاملات الرقمية الحكومية بثقة وسهولة. التعامل مع المحفظة العقارية الرقمية لازم يكون بنفس السلاسة والموثوقية.
التحدي الأخير اللي يذكره المصدر هو تحدي لوجستي ضخم، التكامل مع الأنظمة الحالية. عنا سجلات ورقية وقواعد بيانات من عشرات السنين،
كيف ممكن ننقل كل هذا التاريخ للنظام الجديد؟
محاولة نقل كل شيء دفعة واحدة بتكون وصفة للفوضى. الحل العملي هو التطبيق التدريجي. ممكن النظام يبدأ يشتغل على المشاريع العقارية الجديدة والعقارات اللي تنباع لأول مرة.
ومع كل عملية بيع لعقار قديم
يتم نقله من السجل القديم للسجل الرقمي الجديد وتصدر له رموزه. بهذه الطريقة على مدى سنوات السوق كله ينتقل للنظام الجديد بشكل سلس ومنظم وبدون تعطيل.
إذن بعد كل هذا النقاش، وش الخلاصة؟ يبدو لي أن القصة أكبر من مجرد تحديث للسجل العقاري. المملكة ما هي بس ترك من سجلاتها، هي تبني بنية تحتية لاقتصاد رقمي جديد بالكامل، اقتصاد يحول الأصول الجامدة والثابتة إلى أصول ديناميكية وسائلة.
تماماً، هذا هو جوهر الموضوع، إن تحولاً في الفلسفة الاقتصادية من حفظ الحقوق إلى خلق القيمة من هذه الحقوق. الأثر التحويلي لهذا المشروع لو تم بنجاح بيكون هائل. نتكلم عن زيادة جذرية في الشفافية وديمقراطية حقيقية لفرص الاستثمار. وبهذا ممكن السعودية ما تكتفي بتطوير سوقها المحلي، بل فعلاً تضع معياراً عالمي جديد في كيفية إدارة وتداول الملكية في القرن 21.
وهذا يتركنا مع فكرة أخيرة نختم بها.
نعم، سؤال للمستقبل. إذا صارت ملكية العقار بهذه البساطة والقابلية للتجزئة مثل امتلاك سهم في شركة، فما هي الأصول الثانية غير السائلة اللي ممكن تكون التالية؟ هل ممكن شخص في المستقبل القريب يمتلك رمز يمثل جزء من لوحة فنية شهيرة معلقة في متحف؟ أو سيارة كلاسيكية نادرة؟
أو حتى حصة في إيرادات مشروع طاقة عملاق؟
كل هذا مسجل في سجل وطني آمن وموثوق. أعتقد إننا على أعتاب تعريف جديد لمعنى الملكية نفسها.